إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حق التقوى، فإنها وصيته للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد امتن على بني آدم وميزهم عن سائر الحيوانات باتخاذ اللباس وستر العورات. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش. فاللباس المذكور هاهنا لستر العورات، وهي السوآت، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات، والريش من التكميلات والزيادات. واللباس والملبس هو كل ما يستر الجسد من ثياب ودرع، وقد أولى الإسلام اللباس عناية بالغة واهتماما كبيرا، وأبانت الشريعة عما فيه من الحكم العظيمة الجليلة، فمنها أن فيه ستر للعورة وإخفاء ما يقبح ظهوره ويستحيا منه، وفيه حفظ للأعراض، وفيه قطع للفتنة، وصيانة للمجتمع، وترفع عن أخلاق البهائم وطبائعها. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. ومنها أن فيه أن اللباس يقي الإنسان وجسده من الحر والبرد، ويحفظه من المتغيرات الطبيعية التي قد تؤذيه. قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فقوله تعالى: وجعل لكم سرابيل، أي ألبسة وثيابا. وفيه أيضا وفيه كذلك إظهار نعمة الله وشكره عليها، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده من غير إسراف ولا كبر ولا مخيلة، مستعينا بذلك على طاعة الله. عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليري أثر نعمته عليك وكرامته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا جميلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب الجمال وقد أعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعل، أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإنه لا يحب المسرفين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال القرطبي في تفسيره: فقد دلت الآية على لبس الرفيع فقد دلت الآية على لمس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فما أنكر صلى الله عليه وسلم على عمر ذكر التجمل ولبس الحسن من الثياب وإصلاح الهيئة عند لقاء الناس، وإنما أنكر عليه كونها سيراء، أي أنها من الحرير. وقد كان سلف الأمة يا عباد الله أبرُّ الناس وأتقاهم لله عز وجل وأزهدهم في الدنيا، ومع ذلك كانوا يلبسون أجود الثياب ويعتنون بحسن الهيئة والمنظر. قال محمد بن سيرين رحمه الله: اشترى تميم الداري رضي الله عنه رداءً بألف فكان يصلي فيه. وقال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. ويرى ويروى عن علي بن الحسن ويروى عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه كان يلبس كساء خز بخمسين دينارا. وكان مالك بن جراح دينار التابعي الجليل يلبس الثياب العدنية الجياد. وكان ثوب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يشترى بنحو الدينار. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المترفعة ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه النجبى. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعملوا بطاعته واجتنبوا نواهيه، فمن اتقى الله وقاه ومن أطاعه كفاه. واعلموا رحمكم الله أن للباس في الشرع أحكام وآدابا لا بد للمسلم من مراعاتها والعمل بها، فإن هذا من عناية الشرع بالظاهر كما أنها عنية بالباطن. وعلى العبد ألا يستخف بهذه الأحكام والآداب المرعية والسنن النبوية التي ترشد إلى كمال المظهر وحسن الهيئة، وحتى لا يتعرض المسلم لأسباب سخط الله عليه وغضبه وأليم عقابه. ولينظر كل أحد في نفسه أين هو من أوامر الله ونواهيه، فمن ذلك أن يكون اللباس ساترا للعورة فلا يظهر منها شيء، ولا يكون رقيقا يشف عما تحته. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جرهد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقد كشف عن فخذه فقال: يا جرهد، غطِّ فخذك فإن الفخذ عورة. ومنها أن لا يتشبه الرجال بالنساء في اللباس ولا النساء بالرجال. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومنها تحريم الإسبال للرجال سواء كان ما يلبس إزاراً أو ثوباً أو بشتاً أو سراويل أو قميصاً أو بنطالاً. روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة. وهذه الأحاديث أيها الأخوة تدل في ظاهرها أن مجرد الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس ذلك. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أسبل إزاره تحت الكعبين. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ومنها تحريم ارتداء الملابس التي عليها صلبان أو تصاوير أو عبارات محرمة أو مسيئة أو تخدش الحياة أو تنقص المروءة أو عليها شعار من شعارات أهل الكفر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت مروقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، قالت فعرفت في وجهه الكراهة. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المروقة؟ فقالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا فيه تصاوير إلا نقضه، ومنها تحريم لباس الشهرة، وهو أن يلبس لباسا يشتهر به عن سائر الناس في بلده أو قريته أو عشيرته. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. قال الإمام الحجاوي رحمه الله لأنه يزري بصاحبه وينقص مروءته، وفي الغنية من اللباس المنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرة بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس ما يلبسون. ومنها تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال خاصة إلا لعذر. روى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. ومنها النهي عن لبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ومنها استحباب القيام عند اللباس، ومنها استحباب لبس البياض من الثياب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ظهوره وترجله وتنحله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل بلدنا هذا بلد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا اللهم فيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على تحكيم كتابك وسنة نبيك. اللهم اشف أميرنا والبسه ثوب الصحة والعافية ورده سالما من كل شر، والحمد لله رب العالمين.